برسوله ومصطفاه وما جاء به عنه تعالى في علاه، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله المبلغ عن الله هداه إلى براياه، واسطة السلامة والنجاة، وسبب الفوز والسعادة الكبرى بما لا يتناوله لفظ في الأفواه ولا يخطر على بال لأحد ممن خلقه الله وبراه. اللهم أدم صلواتك على الهادي إليك والدال عليك سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر المؤلف عليه رحمة الله الآداب التي بها جرع الباب ونيل الاقتراب وحيازة الوهب من الوهاب والدخول إلى فسيح الرحاب ومرافقة الأحباب. ولقد قالوا: من أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى إسطبل الدواب. وقد ذكرنا بآداب الجمعة، وقد واجهتنا اليوم أول جمعة بعد خروجنا من مدرسة القيام والصوم من مدرسة رمضان. وينبغي أن تكون الجمعة كل جمعة من التي قبلها أرفع وأوسع وأنفع وللخير أجمع، بحسب ما يترقى المؤمن في فهمه عن الله وقربه من الله. والحياة ميدان خير ما فيها المعرفة بالله والقرب من الله جل جلاله، ولا يمكن أن يكتسب في خلال حياة الدنيا أشرف من ذلك ولا أنور ولا أعز ولا أجمل ولا أكبر. وفر الله حظنا من تلكم المواهب. وذكر لنا آداب الاستسقاء، وذلك عند قحط الناس وانقطاع الأمطار الحسية عليهم، فينبغي أن يتوسلوا إلى الله لإنزال المطر عليهم لما له من عظيم الأثر في واقعهم وحياتهم وفي مختلف مصالحهم، منها الظاهر ومنها الباطن، ومنها ما يعرفون ومنها ما لا يعرفون، فيرجعون إلى الذي لا ينزل المطر إلا بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. يكون الاستسقاء بمجرد الدعاء وبالاستغفار، ويكون الاستسقاء بالدعاء خلف الصلوات، ويكون الاستسقاء بالقنوت في الصلوات المفروضة وفي صلاة الوتر، ويكون الاستسقاء بالكيفية المعروفة التامة التي يأمر فيها والي المسلمين بأن يصوموا 3 أيام ويخرجوا في اليوم الرابع صائمين مستكينين متذللين، ويخرجوا معهم بما عندهم من الأنعام، ويخرجوا بما يتيسر لهم من الأطفال مسترحمين للحق تعالى، ويصلون 2 ركعتين ويخطب فيهم الخطيب ويدعون الله تعالى. بهذه الكيفية قال: آداب الاستسقاء طلب السقيا من الله. الاستسقاء طلب السقيا من الله جل جلاله. إنما أصاب المسلمين من جدب في معارفهم وعلومهم وفي أعمالهم ومساعيهم وسلوكهم أشد وأخطر من كل جدب، فنستسقي الله لنا وللمؤمنين ولقلوبنا ولعقولنا ولأفكارنا ولأدياننا، كما نستسقيه لأراضينا وأشجارنا وبلداننا. اللهم اسقنا وأغثنا يا أكرم الأكرمين. بل الصيام قبل، وينبغي للحاكم أن لا يأمرهم أمر إلزام فيصير واجبا عليهم فيتعرض من تأخر عنه إلى الإثم، يتعرضوا للإثم، ولكن يرغبهم ويحثهم أن يصوموا. فأما إذا فرض وألزم الحاكم الصيام صار فرضا على كل مستطيع أن يصوم. الصيام قبلك 3 أيام يخرجون في اليوم الرابع صائمين مستكينين متواضعين خاشعين. ثم قال تقديم التوبة، يأمرهم بتحقيق التوبة إلى الحق جل جلاله وهي الرجوع إليه ندما عن كل ذنب وإقلاعا عنه وعزما صادقا ألا يعود إليه، ورد المظالم كما ذكر، رد المظالم إذا تعلقت بحقوق الآدميين وجب ردها. ويبقى أيضا من المشكلات حقوق البهائم، والمقصر فيها إذا الضارب لها بغير حق مخاطب ومسؤول متعرض للعذاب، ولا يتأتى أن يستسمحه. ولكن إذا كان شيء من الحيوانات الذي اعتدى عليه أو ثبت له حق عليه فيحسن إليه بشيء من مطعوماته أو ما إلى ذلك، أو بشراء من أهله وتخفيف ما يعتاد عليه من عمله وما إلى ذلك، والحق تعالى يتولى القصاص لهم والأخذ عنهم في الآخرة. لا إله إلا الله. وقال رد المظالم إلى أهلها، فهذا أساس الاستسقاء، لأنه استرضى للإله. وما مظاهر أنواع الرحمة والفضل والإحسان إلا من رضاه جل جلاله، وما آثار الشدائد والبلايا والآفات إلا من غضبه سبحانه وتعالى. قال وبذل الهمة في الوجهة إلى الله وفي تحقيق التوبة وفي الاستقامة على ما يحب جل جلاله، وترك المفاخرة فيخرجون بثياب بذلة، لأنه ما هو موطن تفاخر، قد موطن استرحام واستعطاف، ممكن تذلل للرحمن جل جلاله. والاغتسال قبل الخروج لصلاة الاستسقاء، ودوام الصمت اشتغالا بالاستغفار والدعاء، وروية الحال التي أوجبت المنع بالتفكر بأنه إنما يمنع غيث السماء بذنوب، فمن أبرز ما يمنع غيث السماء منع الزكاة وقطيعة الأرحام وإيذاء الصالحين، هذا أسباب منع المطر والغيث ومنع الرحمة إلى غير ذلك من الأسباب، والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة. وكان يقول سيدنا علي في دعاء وأعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء، أعوذ بك من الذنوب التي تمنع غيث السماء. ويروى أن سيدنا موسى الكليم عليه سلام الله وصلواته على نبينا وجميع الأنبياء والمرسلين استسقى لقومه بهم أولا وثانيا، فقال يا ربي استسقيناك أولا وثانيا فلم تسقينا، فأوحى الله إليه إن بينكم نمامة أني لا أسقيكم ما دام ذاك من نمام بينكم، فيا ربي من هو هذا النمام دلني عليه حتى أخرجهم من بيننا، فأوحى الله إلي موسى أنهاكم عن النميمة وأكونوا نماما. وقال فكيف أصنع؟ قال اجمعهم وقل لهم من كان نمام يتوب وقل لهم إن الله منعنا الغيث بسبب التوبة بسبب نميمة النمام. فجمع قومه وقال إني سألت ربي وقال إن من بيننا نماما فمنعنا الغيث بسببك. فقلت من هو؟ فأبى أن يخبرني باسمه وقال لا أنهاكم عن النميمة وأكونوا نماما. أفتح لكم مجال تتحملوا على واحد من عبادي مستور بستريك، إذا ظهر لكم شيء من القبائح أنتم اكرهوهم ما سترتوا فتحت الستريك، وأنا أرحم بعبادي. قال ندم هذا نما بينهم غاية الندم وقال ربي يعاملني هذه المعاملة وأبى أن يفضحني. فذاب ونشأ السحاب وسقوف. أوحى الله إليهم موسى منعتكم الغيث أولا بنميمة النمام ثم سقيتكم الآن بتوبة النمام سقيتكم. فكان سبب سقياهم لما ندم وتاب. ويروى عنه أيضا أنه في مرة أخرى كان أصابهم القحط واستسقوا فلم يسقوا، فخاطب ربه فأوحى الله إلي موسى إني في هذه المرة لأسقيكم الغيث حتى يسألني عبدي برخ. قال من برخ؟ ما يعرفوا سيدنا موسى، الواحد من أمتك من عبد. إذا هو سألني إياكم الغيث سأنزل عليكم. هذا اقتضت إرادة الله في هذه المرة أن يعلق إنزال الغيث على هؤلاء القوم بسؤال هذا الإنسان سبحان الله. قال الجماعة أين برخ؟ دلونا على برخ. وأخذ ينتشر الخبر بينهم أن النبي موسى يبحث عن برخ. أقبل يوم يمشي على دابه وقال سلم على كلمة الله موسى. قال يا كليم الله بلغني أنك تسأل عن برخ. قال نعم. قال هو أنا. أنت كيف؟ لما تسأل عني؟ ما الذي حصل؟ قال إني سألت ربي لما أخر عين سقيا فقال لا يسقينا هذه المرة حتى يسألني عبدي برخ. قال هو قال لك هكذا؟ قال نعم. رفع طرفه نحو السماء قال أنت تريد قوتك قد عرفنا أنك قوي، تريد قدرتك قد عرفنا أنك قادر، ما الذي يمنعك أن تغيث العباد؟ لما تعجب سيدنا موسى إيش السؤال هذا؟ حتى يغضب عليه فأوحى الله إليه إني أحبه وأن هذا يضحك الملائكة على كل يوم مرتين. قال كل يوم يضحك الملائكة. قال خلاص وأنا أسقيكم. سقاهم في تلك الليلة. لا إله إلا الله سبحان الله. وخرج جماعة يستسقون إلى الصحراء، خرجوا فمروا وإذا بسعدون المجنون سمت. قال ما لكم؟ عرف أحد منهم خرج. ما لهم هنا بعثر ما في القبور ما إيش اللي حصل؟ قال لا خرج ناس يستسقون. قال يستسقون بقلوب أرضية أم قلوب سماوية؟ قال إن شاء الله قلوب سماوية. الحين قال قلوب سماوية بيقع تكون الإجابة. صلوا وخطبوا ودعوا قام سعدون جاء. قال يا كذابين تقولون قلوب سماوية؟ لو كان قلوب سماوية كان قد جاء الخبر. قام توضأ جاء ظل ركعتين رفع يده وأقبل السحاب. سبحان الله. كان كثير من المواطن عندنا في اليمن وغير اليمن ما جاء أيام قاعد فيخرجون الاستسقاء إلا ويرجعون في السيل، يرجعون والسيول من نفس يوم السقيا. كان حاصل بكثرة في كثير من أقطار. كانوا يحدثون شيابة هم هنا وفي البيضة وفي محلات كذا. قال ما نرجع إلا بالسيل، في كل استسقاء نخرج نعود إلا والمطر قد مطرته قد الطريق سيول. لا إله إلا الله. وإن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. والله لا إله إلا الله. وكان بعض الذين يرون أنهم غير واعين وغير عاقلين كلما عرض عليه أن يسأل الله المدد ما حتى يتقن الكلام فيه، يتكلم في لسانه عليه يقول يا كريم كريم، يعني يا كريم أكرم، كلمتين والسحاب يطلع والمطر تنزل. ها، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره، لا إله إلا الله. واشتد القحط عليهم في سنة في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فخرج يستسقي بالناس، وقدم سيدنا العباس بن عبد المطلب وقت الدعاء وقال إن هذا عم رسول الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى له من المنزلة ما للأب، يجعل كأنه أباه. وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس، رفع يديه وقال اللهم إنه لم تنزل عقوبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا إليك بالاعتراف ورقابنا إليك بالتوبة وتبنا إليك. اللهم إنهم استسقوا بي لمكاني أو لقرابتي من نبيك، اللهم فسقنا. فما وضع يديه إلا والسحاب أقبل، ونزلت الأمطار حتى عمت الحرمين وما بينها من الأراضي، فكان الصحابة يسمون سيدنا العباس ساقي الحرمين، يقولون له يا ساقي الحرمين، ما حد فيهم متنطع يقول هذا مبالغة ولا شرك ولا كفر ولا شيء من ذا الكلام، ولا يقول سيدنا عمر انت الله ما يحتاج وسيلة، هذاك عباس عم نبي ربكم ادعوني استجيب لكم، ما حد قال لي أمير المؤمنين هكذا، ما كان هذا فكر موجود، ما كان هذه النظرات الخاطئة النازلة ما كان لها وجود في عقول الرعيل الأول أصحاب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاستسقى بالعباس لقرابته من سيد الناس، وأغاثهم رب الناس وسموه ساقي الحرمين. وبذلك أما كان يتوسل الله العلامة أبو بكر بن شهاب بأهل بيت الطهر، قال ربي غثنا بهم فإنك بالعباس غثت الأنام عام الرمادة، سموه عام الرمادة لكثرة القحط فيه والشدة، فسقاهم الله بالعباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. استسقى بعض أهل القرى أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، حضر واحد بينهم غريب واحد جنبه يسمع يقول اللهم أني أسألك بحق ما في هذا الرأس، يشير إلى رأسي، أن تسقي هؤلاء الناس. وثار السحاب، وبعدين هذا يفكر قال الحين هذاك الرجال يدعو ربه في رأسه هذا الرجال يتوسل إلى الله به، فراح يبحث عنه ثاني يوم حصله، قال أنت حضرت معنا أمس في الاستسقاء؟ قال نعم. قال سمعتك تقول كذا تدعو، إيش في رأسك؟ قال أنت سمعت؟ قال نعم. قال في رأسي عينان رأت أبا يزيد البسطامي حبا لله تعظيما لأهل الله، بس هذا اللي في رأسي، عينين رأت عبد صالح محبة وتعظيما وإكبارا لأهل الله. وهذا الذي يشهد له الحديث في البخاري أيضا، يغزو فئام من الناس فيبطل الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى رسول الله؟ شفت العينين والرؤية وإيش يحصل بها؟ قال فيقال نعم، يقدمونهم الصحابة، كان باقي نفر قليل من الصحابة، ما عاد حد كثير منهم، لما يقدمونهم يعرفون قدرهم ينصرون. إيش فيهم؟ رأوا النبي. قال ثم يغزو فئام من الناس فيبتوا الفتح عليهم، فيقالوا هل فيكم من رأى رسول الله؟ ما عاد حد من الصحابة، باقي بعض التابعين موجودين. قال فيقال نعم، يقدمونهم فيفتح لهم، يعني هم كانوا بينهم لكن لما ما عرفوا قدرهم ما جاء الفتح، ولما قدمهم لا زيدوا عدد ولا جابوا قوة، ولا هم نفسهم نصروا لما عرفوا قدر هؤلاء الذين معهم. وإيش معهم؟ رأوا الصحابة، رأوا من رأى المصطفى. قال صلى الله عليه وسلم ثم يغزو فئام من الناس فيبطئ الفتح عليهم، فيقال هل فيكم من رأى من صحب رسول الله؟ يمتد من واحد للثاني سر الرؤيا. قال فيستفتحون بهم فيفتحوا لهم. والنبي ذكر أن هؤلاء من أمته في القرون الثلاثة يداوون ويعالجون تأخر النصر ويستنصرون الله بسر هذه الرؤيا. وما قال عن هذا شيء إلا إقرار بأنه مسلك حميد رشيد. فاستنصروا الله تعالى بهؤلاء الذين رأوا رسول الله، ثم الذين رأوا من رأى رسول الله، ثم الذين رأوا من رأى من صحب رسول الله. وبذلك قالوا بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. وقالوا إن الله تعالى أكرم سيدنا موسى ليلة الإسراء والمعراج برؤية وجه المصطفى عند رجوعه من رؤية الله تعالى، لأنه طلب هذا المنزل سيدنا موسى وما أعطاه الله لموسى ولا لغيره إلا لنبيه محمد. قال ربي أرني أنظر لي، قال لن تراني، ولكن فلما كان ليلة الإسراء ورى الحبيب ربه مر على موسى فرفع يقول إذا لم ترى فلترى من رأى. فاستجلى النور والجمال في الوجه المحمدي نبوي. وأراد الزيد قال له كم فرض الله على أمتك؟ قال 50. قال رجع إلى ربك أسأله التخفيف. راح رجع واستجلي النور كم؟ قال خففها من 50 إلى 40. قال رجع إلى ربك فأسأله التخفيف. راح رجع كم؟ قال 30. خففها ربي إلى 30. قال أمتك ستطيق، أنا قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، لم يقوموا بأقل من هذا. رجع ربك سألوا التخفيف. رجع وهكذا إلى 10 إلى 5. رجع قال كم؟ قال 5. قال رجع ربك سألوا التخفيف. قال استحييت من موسى يا ربي، استحييت من ربي يا موسى. قال خلاص. فنادى منادى الحق أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لا يبدل قوله لدي سبق القضاء أنها 50، هي 50 ولهن أجر 50. وإنما السر في موسى يردده ليجتلي حسن ليلى حين يشهده. ها يرى من رأى، والرؤيا بعدين في الجنة للأنبياء وللمؤمنين. هكذا قال في راسي عينان رأت أبا يزيد البسطامي. الله الله. والاعتراف بالذنب الذي نزلت به العقوبة واعتقاد ترك العودة والعزم الصادق ألا يعود إلى الذنب، كما هو شأن الخارج من رمضان بعزيمة الصدق أن لا يعود إلى عصيان، إيمانا وهيبة ورهبة وأدبا ورجاء وحياء من عالم السر والإعلان جل جلاله. فإذا كان كذلك فقد استسقى لقلبه واستسقى لعقله واستسقى لروحه، وينزل الله الغيث عليه. الله. قال والإنصات للخطبة كما هي في الجمعة، بل كل كلام طيب وصحيح وحسن عند الله استفادة من يسمعه على قدر حسن إنصاته وإصغائه تعظيمه وإرادته العمل، على قدر ذلك ينتفع بذلك الكلام، إن كان قرآنا وإن كان حديثا وإن كان تفسيرا للقرآن أو للحديث وإن كان كلام مقربين أو عارفين، فعلى قدر ما يصغي وينصت يحسن الإصغاء والإنصات معظما واثقا ناويا العمل يستفيد. وقد ارتفع درجة الصحابة كانوا يصغون وينصتون لكلام لو رسول من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحدث معهم كأن على رؤوسهم الطير، ويحسنون الإصغاء والإنصات والعمل ويتبادرون إلى امتثال أمر، فارتفعت درجاتهم عليهم الرضوان. والإنصات للخطبة وهكذا استفادتك من القرآن على قدر حسن إصغائك وإنصات وتعظيمك له. من السنة كذلك، من كل مجلس كذلك، من كل صلاة كذلك، على قد تعظيمك لها وجلالك لها وأدبك فيها تستفيد منها. الله. والتسبيح بين التكبير وكثرة الاستغفار، قال سيدنا نوح لكم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالاستغفار من أقوى أسباب الاستمطار، نزول المطر، وتحويل الإزار مع داب المرد الرداء. إذا فكان في الخطبة الثانية يستدبرهم ويستقبل القبلة الخطيب ويحول الرداء ويرد الأيمن أيسر، الأيسر أيمن، والأعلى أسفل، الأسفل أعلى، ويحولون أرضيتهم تفاؤلا بتحويل الحال من جدب إلى رخاء، من قحط إلى مطر، اقتداء به صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ففي أن حركات الإنسان تترتب عليها أشياء، فليضبط الإنسان حركاته، لأنه حتى مثل هذا التحويل يترتب عليه شيء وهو فعل حسن. إذن فانتبه لنفسك، شوف الأمور ما هي سائبة ولا فالتة، كل حركة، كم من حركة أورثت بركة ورقي مع الصالحين، وكم من حركة أورثت شوم وهوي مع الفاسقين. ولذا قال: ويل لكل همزة حركات أعين وألسن، وويل لهم هووا في النار بهذه الحركات. فانتبه حركاتك كلها لها وزن ولها أثر، فانظر كيف تتحرك وكيف تسكن. ثم ذكر آداب المريض، قال: الإكثار من ذكر الموت، وهذا أدب للمريض وللصحيح. ومن أكثر ذكر الموت وجد قبره روضة من رياض الجنة، ومن نسي ذكر الموت وجد قبره حفرة من حفر النار. قالوا لي بعض أهل العلم: كم الإكثار من ذكر الموت في اليوم؟ قال: بحيث يخطر على بالك ضرورة وجوده وواجب وجوب استعدادك له في اليوم 20 مرة، تكون أكثر ذكر الموت 20 فأكثر تكون أكثر ذكر الموت. وانظر إلى أرباب الغفلة، يقول لحد ذكرنا إحنا بالموت، يعني إذا ما ذكرتموه ما يجيكم، ولا عندما يجيكم تفلحون بعدين، إيش معنى هذا؟ أمر ضروري لابد منه، وبذكر يصلح شأنكم عنده، فأحسن تذكرون. وما يكسر شهوة النفس شيء وهواها مثل استحضار الموت، تعطيها من المعلومات وتعطيها من التذكرة، تقول نعم صح، ولا تعمل ولا تندهد وفي غيها، قول لها الآخر خير مقدم، تقول صح، وها الدنيا كيف صح صح ولا تندهد، تقول لها هذا في عذابك وتقول صح، هادو كيف هادو، وهي تقرأ أنه في عذاب تقول، لكن إذا عند الموت توقف، إذا استحضرت الموت توقف. هذه النفس. وحتى الذكر من دون أن يكون غالب ومسيطر القلب ما يأثر فيها إلا أن يغلب، بخلاف الشيطان بمجرد ما تذكر الله يخنس من شر الوسواس الخناس، لكن النفس إذا تذكر ما تتأثر إلى أن يغلب الذكر عليك ويستغرق باطنك، وبعدين ترجع تتأثر وتتنور وتتطهر. أما مجرد ذكر كذا باللسان وذكر استحضار خفيف، ما يقول، ما تقول شيء منه، ما تتأثر به، إبليس يشرد وهي ما تشرد، هي مركوزة، وما يفيد فيها إلا استحضار الموت. إذا استحضرت الموت بدأت تنكس رأسها هذه النفس. لا إله إلا الله. قال والاستعداد له بالتوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأطهر الخلق قال إني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة، ودوام الحمد والثناء لله. قد رأينا كثير من عامة الناس داه مريض أو تعبان أو وقع في حادثة أو وقع نقبة، تسأله أول ما يقولك الحمد لله، الحمد لله لطف الله، وكل ما يجي من ربك زين، والحمد إن شاء الله الحال أحسن على طول، لأنهم جالسوا العلماء والصالحين فصعلموهم حمد الله على كل حال، يحمدون الله على كل شدة ورخاء. ولكن الغافلين تلامذة الشاشات والجوالات أبرد ما يعرف يحمد ربه ولا يشكره لا في صحة ولا في مرض. إن لله وإن إليه راجعون. وهكذا قال والحمد والثناء لله واستعمال التضرع والدعاء وإظهار العجز والفاقة. وقد قال الله تعالى في حديثه القدسي في من نازله المرض فلم يشكني إلى عواده وحمدني تكفلت له، إن أمدت أمدت إلى رحمتي، وإن أحييته أن أبدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. أنه يحمد الله ولا يشكوه، ما يشكو الله العواد اللي يجون يعودونه، ما يشكو الرب عندهم، يقول تعبان يا حلو بيدد وديد وديد، ولم يشكني إلى عواده فيتكفل الحبلة، ولئن أحييته لأبدلنه لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دم، وإن توفيته توفيته إلى رحمتي ورضائي، لأنه تأدب مع الله وحمد الله في مرضه. هل الله لا إله إلا الله. قال والتداوي مع إظهار العجز والفاقة، والتداوي مع الاستعانة بخالق الدواء، مع عدم الاعتماد على أي دواء كان، ولكن يتداوى عبودية مستعينا وواثقا بالمعبود، وإظهار الشكر عند القوة وقلة الشكوى أي عدمها، وإكرام الجلساء. فهذه مما يتعلق بآداب المريض. من عاد مريضا شيعه 70,000 ملك، إن عاده في الصباح يستغفرون له إلى المساء، وإن عاده في المساء يستغفرون له إلى الصباح. هذا فضل عيادة المريض، وحضور مجلس علم أفضل من عيادة 1,000 مريض، ومن تشيع 1,000 جنازة، ومن صلاة 1,000 ركعة. فالله يوفر لنا الخيرات والحسنات ويقبلنا على ما فينا، ويجعل خروجنا من رمضان بربح عظيم وكسب عالي وخلع غالية. اللهم أكرمنا ولا تجعلها آخر العهد من رمضان، وأصلح شأننا مصاد بشؤون الصالحين في كل شأن وحال وحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.